أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. النتيجة الخامسة التي ترتبت على هذا الانقلاب على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي؟ عزل الدين عن إدارة الحياة بكل أبعادها وتفاصيلها، بحيث اقتصر دور الدين على ممارسة الطقوس العبادية أو ما نسميه بالشؤون الفردية، وأقصي عن دوره الواسع الشامل في قيادة الحياة بكل تفاصيلها. وهذه النتيجة طبعا أيضا تترتب بالتأكيد على هذا الانقلاب، لأن القوم الذين تقمصوا موقع الرئاسة والسلطة والحكم، وإن استطاعوا بوسائلهم ترغيب الترهيب الخداع التضليل بأي وسيلة أو أخرى، استطاعوا أن يتقمصوا موقع السلطة وموقع الحكم في الأمة، لكنهم لم يستطيعوا أن يأخذوا موقع الإمامة الدينية، لأن هذا الموقع لا يمكن أن يسلب وأن يؤخذ، لأن له مؤهلاته، ولا يمكن أن إنسان يتقمصه بغير حق، يفرز ويفتضح بسرعة. لذلك، وهذا طبعا عبر عنه أحد خلفاء العباسيين هارون الذي يسمى بالرشيد وهو ليس برشيد، في حادثة ينقلها ولده المسمى بالمأمون، لما رأى تكريم أبيه هارون لموسى بن جعفر عليه السلام واستغرب وتساءل، فماذا قال هارون؟ قال: ويلك، هذا إمام القلوب وأنا إمام الأبدان. هذا الذي ملك القلوب بعلمه وهيبته وأخلاقه وسموه وطهارته وانتسابه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما هو هارون وابنه المأمون وغيرهم ملك الأبدان بالقهر والسلطة والسيف. فإذا نتيجة هذا، نتيجة هذا الانفصال بين السلطتين، سلطة إذا صحت تسميتها بالدنيوية وهي السلطة والحكم والحاكمية على أمر الناس، هذه أصبحت تؤخذ بالقهر والسيف والغلبة، وبقية الإمام الدينية لم يستطيعوا سلبها من الأئمة المعصومين عليهم السلام. فبمرور الزمن أصبح انفصال إذن بين الإمامة الدينية والإمامة الدنيوية، إذا أمكن هذا. وكان الذين تصدوا للإمامة الدينية الدنيوية يعترفون للمعصومين سلام الله عليهم بالإمامة الدينية، كما نقلنا الآن عن هارون. وقبل هارون الخليفة الثاني كان يقول: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، لولا علي لهلك عمر. فهم يعترفون بالإمامة الدينية للأئمة الطاهرين، وإنما هم أخذوا الإمامة الدنيوية والسلطة والحكومة والنفوذ، هذا الذي أخذوه. وهذا الفصل طبعا بين السلطتين تعمق بمرور الزمن وانعكس حتى على الدين نفسه. الدين نفسه الآن تولدت فكرة لدى كثير من الناس على أن الدين هو والعبادة هي هذه الصلاة والصوم والزكاة والخمس وغيرها، أما شؤون المعاملات مثل القضاء بين الناس، الحكم بين الناس، إدارة شؤون الناس الاقتصادية السياسية الاجتماعية، هذا أمر يترك إلى الناس أنفسهم وليس لله فيه نصيب، حتى اشتهرت كلمتهم: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فأمور السلطة والحكم والأمور السياسية والاقتصادية والأمور الاجتماعية هذا تترك للناس أنفسهم بحسب النظام الذي يختارونه. تعلمون توجد أنظمة حكم، نظام ديكتاتوري، نظام ديمقراطي، انتخابات، شورى، إلى آخر الأنظمة التي ابتدعها البشر. فإذا هذا الفصل بين السلطتين امتدت خطورته إلى الدين نفسه، بحيث أصبح الدين معزول، وأصبح الدين يرجع إليه ويؤخذ منه فقط في أمور تتعلق في علاقة الإنسان بربه. أما ما ينظم حياة المجتمع ويدير شؤونهم ويسوس حياتهم، لا، هذه ليس للدين فيها نصيب، ولا نرجع إلى الدين. وإذا أردت أن أكون أكثر صراحة وأنتقد حتى وضع الحوزات العلمية، فتلاحظ أن حتى التفكير انعكس على الفقهاء أنفسهم، لم يستنبطوا أحكاما، يطوروا نظريات في السياسة، في الاقتصاد، في الحكم، في المجالات المرتبطة بالسلطة. طبعا هم لهم عذرهم أمام الله تعالى، باعتبار أنه يقول لماذا نبذل جهدا في أمر هو خارج عن إرادتنا وخارج عن استطاعتنا، ونحن مقصون عنه ومبعدون، وربما التفكير فيه أيضا يعرضهم إلى السلطات، لأن السلطات لا تقبل من علماء أتباع أهل البيت سلام الله عليهم أن يعرضوا نظريات في السياسة والاقتصاد، هذا يعتبر مزاحم لسلطانهم. فطبعا يوجد عذر، لكن بالتأكيد لما تتاح الفرصة كما في زماننا هذا وتوجد سعة للتفكير، المفروض أن المانع زال، وعلينا أن نعوض هذا النقص ونبدي نعمق ونستنبط في هذه الأحكام التي أهملت خلال هذه القرون المتطاولة. فإذا هذا انعكس على الشريعة نفسها، بحيث أقصي جزء كبير من الشريعة، وأصبحت هذه الكلمة المشهورة اللي يقولها كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم، أنه ما لله لله وما لقيصر لقيصر، والحقيقة المفروض أنه كله لله، الأمر كله لله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يحكم في صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر الله تبارك وتعالى. ولا ليس من المعقول أن الشريعة التي لم تغفل حتى دقيات الحياة البسيطة، تلاحظون أن للأكل، هذا الأكل الذي هي وظيفة بيولوجية يومية الإنسان يمارسها عدة مرات، توجد آداب للأكل، افعل كذا ولا تفعل كذا، والأدب الفلاني يستحب هذا ويكره ذاك، التخلي ودخول بيت الخلاء له آداب، للدخول للخروج، النوم له آداب، الممارسة الزوجية لها آداب، عجيب. إذن الشريعة التي لم تغفل حتى هذه الدقيات، هذه الممارسات تعتبر طبيعية في حياة الإنسان ولا تحتاج إلى التفات وإلى اهتمام من وجهة نظر الإنسان العادي طبعا، إذا كانت هذه تهتم بها الشريعة وتضع لها أحكام وآداب، إذن فكيف بأمور السياسة؟ كيف بأمور الاقتصاد؟ كيف بأمور الاجتماع؟ كيف بأمور الفكر؟ بأمور الثقافة؟ فبالتأكيد إذن الشريعة تغطي كل هذه المناحي، لكن المشكلة هناك في الأصل، لما حصل انفصال بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية، هذا انعكس على الشريعة واضمحل دورها إلى هذه النتيجة التي نراها. وهم متعمدون طبعا بإغفال الشريعة وإبقاء فقط جانب العبادات الفردية وهذه الأمور التي يمارسها الفرد، طبعا لأنه أولا أن الشريعة لا تنسجم مع أهوائهم وأنانيتهم، الشريعة في اقتصادها، في سياستها، في طريقة حكمها لا تنسجم مع استئثارهم وتسلطهم واستبدادهم وأنانيتهم وظلمهم وفسادهم وانحرافهم، فلا بد إذن أن يحيدوا ويجنبوا الشريعة حتى ينطلقوا في اتباع شهواتهم وأهوائهم. ثانيا أن لو أرادوا أن يحكموا الشريعة فسينفضحون، لأنهم جاهلون بأحكام الشريعة وهم لا يريدون أن يفضحوا أنفسهم، فيقننوا لأنفسهم هذه القوانين حتى لا يفتضح جهلهم. الأمر الثالث أيضا أنه إذا أرادوا أن يحكموا الشريعة فعليهم أن يلجأوا إلى العارفين بالشريعة وهم الأئمة المعصومون سلام الله عليهم ونوابهم من العلماء الفقهاء العارفين بأحكام الشريعة، وهم لا يريدون أن يظهروا هذه الحاجة. فإذا رأوا من الأفضل لهم لتعسهم ولشقائهم أن يلغوا هذه الجوانب جميعا من دور الشريعة في الحياة، ويبقوها مقتصرة على الشؤون الفردية، ولترجع الناس إلى من تشاء في شؤونها الفردية. هذا إذن نتيجة خطيرة أدت إلى عزل الدين عن حياة الأمة في الجوانب المهمة من حياة الأمة، الجوانب الاجتماعية أعظم أهمية وخطرا من الجوانب الفردية كما نعلم، يعني حالة واحدة من الحالات الاجتماعية كدليل، وهو الصلح بين الناس. يرد فيه الحديث إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام مثلا، فبالتأكيد الوظائف الاجتماعية أعظم عند الله تعالى وأقرب وأهم. هذا لا يعني طبعا تقليل الاهتمام بالوظائف الفردية، لا طبعا، هي كلها واجبات وكلها أحكام الله تعالى، لكن علينا أن نعرف أهمية هذا الجانب الذي أقصي من الشريعة. النتيجة السادسة التي حصلت بسبب هذا الانقلاب هو حدوث الانفصال بين الأمة وبين الخلافة. لماذا؟ لأن الأمر لم يعد في نظر المتصدين أمر إصلاح وهداية وتكميل نفوس كما أريد. لإمامة المسلمين ما هو الهدف الرئيسي لإمامة المسلمين؟ الهداية والإصلاح، يهدون الناس إلى الطريق الصحيح وإلى الله تبارك وتعالى. فإذا لم يعد الأمر كذلك، وإنما عاد نزاعا على السلطة واستئثارا بالمغانم والامتياز والزعامات، وهذا الذي عبروا عنه من أول يوم في تلك الأيام الأولى من صدر الإسلام. أحدهم يقول إنما السلطان سلطان قريش مثلا، يعبر عنه سلطان، تلاقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار مثلا، أو الممارسات الأخرى التي تحصل منهم. فهم ينظرون لها على أن الخلافة والإمامة التي تقمصوها مسألة السلطة وامتيازات ونفوذ وجاه، وحينئذ إذا كان الأمر كذلك والأمة طبعا تراقب هذا الشيء منهم، فما الذي يدفع الأمة حينئذ للدفاع عن إمامتها وعن سلطتها وعن دولتها ما دام لا ترى لها شيئا في هذا، ولا ترى هذه الزعامات مهتمة بها وملتفتة إليها وترعى شؤونها؟ فإذن ما الذي يدفع هذه الأمة لكي ترتبط وتتعلق بهذه السلطات؟ بل بالعكس، كانوا الخلفاء يمارسون إذلالا للأمة وقهرا لها وتمييزا، فرقوا بين العرب وبين غير العرب، سموا الغير العرب الموالي، وفضلوا العرب على غير العرب، ثم جاءوا إلى العرب أنفسهم مزقوهم، هذول قيسيين وهذول مضريين وذول يمانيين وذول فلانيين، وألقوا الفتن بينهم والصراعات بينهم لكي يتسيدوا عليهم ويبقوا الأمة محتاجة لهم. فإذا الأمة تراقب ذلك وتشاهده، فلا ترى لنفسها نصيبا من اهتمامات السلطة الحاكمة. فإذا ما الذي يدفعهم لأن يرتبطوا ويتعلقوا بهذه السلطة؟ فحصل انفصال، إذن هذه النتيجة الخطيرة، حصل انفصال بين الأمة وبين الخلافة. ونحن نعلم أن الخلافة والسلطة هو ما هو حصنها، وهذه القواعد وهذه الأمة. إذا تخلت الأمة حينئذ ستتعرض السلطة إلى وكيان الدولة طبعا إلى التهديد الخطير وإلى الانقراض. لذلك اضطرت السلطة إلى أن تعوض هذا الالتفاف من الأمة ماذا؟ إلى تكثير قواتها العسكرية، وإلى بذل الأموال الطائلة لشراء الضمائر، وإلى وإلى، بينما هم كانوا في غنى عن ذلك كله لو كسبوا قلوب الأمة وجعلوا الأمة مقتنعة بهم، ولا يستطيعون طبعا ذلك لأنهم غير مؤهلين، بينما الأئمة المؤهلون ذول لا يحتاجون إلى حمايات أمنية ولا إلى جيوش وإلى سلطات أبدا. هم استجاب الله تعالى فيهم دعاء جدهم إبراهيم الخليل عليه السلام، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الإمام عليه السلام لم يكن حوله حجاب ولا جيوش ولا أسلحة ولا أي شيء آخر، وكانت السلطات لما تداهم بيوت الأئمة سلام الله عليهم لتفتيشها ومحاولة مسك أي وثيقة تدين الأئمة حتى يعرضوا للعقوبة، كانوا لا يجدون في بيت الإمام لا أموال ولا سلاح ولا أي كتب ورسائل بينهم وبين، يجدون حصيرة للصلاة ومصحف لتراوة القرآن ومطهرة يتوضؤون منها يقفون بين يدي ربهم، هذا الذي يجدونه في دور الأئمة سلام الله عليه، ماذا كان سلاح الأئمة ومما استمدوا قوتهم حتى تجند السلطة آلاف من عساكرها ومن عتادها وسلاحها لمواجهة الأئمة عليهم السلام؟ ملكوا قلوب الناس، ملكوا أفئدة الناس. الحادثة المشهورة لهشام بن عبد الملك لما جاء إلى البيت الحرام حاجا وأراد أن يصل إلى الحجر الأسود لم يستطع لشدة الزحام، ولم يفرج له الناس من يعبأ بهشام ومن يعبأ بقواته، ازدحام الحجيج حول البيت الحرام وحول الحجر الأسود. إلى لحظة هناك أقبل الإمام السجاد عليه السلام، فانفرج الحجاج إلى سماطين، ودخل الإمام بكل هيبة ووقار وجلال وقبل الحجر الأسود. الحادثة المعروفة التي أنشد فيها الشاعر المشهور الفرزدق قصيدته المعروفة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه، والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وطبعا أغلب هؤلاء الناس إذا لم أستطع أقول كلهم إلا النادر هم من غير أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، لأن أتباع البيت كانوا قليلين يومئذ، كان لا يستطع الإنسان أن يوالي أهل البيت لمصير القتل والتشريد والسجن. فإذا هؤلاء الذين انفرجوا للإمام السجاد لم يكونوا من شيعة أهل البيت، لكن الله تعالى ألقى في قلوب الناس جميعا محبة ومودة الأئمة سلام الله في قلوب الناس. فإذا هذا الانفصال الذي حصل بين السلطات المتقمصة للخلافة وبين الناس هذا لم يكن موجودا عند الأئمة سلام الله عليهم وعند الأئمة المستحقين لهذا المنصب، وإنما ألقى الله تعالى محبتهم في أفئدة الناس. ولذلك كان من أوصاف أمير المؤمنين عليه السلام التي قالها أحد أصحابه وهو ضرار بن ضمرة لمعاوية، ضرار بن ضمرة دخل بعد استشهاد أمير المؤمنين على معاوية، فمعاوية طلب منه أن يصف عليا، قال: يا ضرار صف لي عليا. فقال له ضرار: اعفني يا معاوية. فقال له: لا أعفيك. فقال له ضرار: أما إذا كان ولا بد من ذلك، لأنه لا يستطيع أن يقول الحق يغضب معاوية، ولا يستطيع طبعا أن يقول شيئا غير الحق لأن يغضب الله تعالى، لكن معاوية أصر عليه. فذكى وصف عليا: فقد كان والله بعيد المدى شديد القوى، إلى أن قال محل الشاهد نريد إلى هذه النقطة، يقول: ونحن والله مع قربه منا ودنوه إلينا لا نكلمه هيبة له ولا نبتدئه لعظمه في نفوسنا. هكذا كانوا رغم تواضعهم وزهدهم ونزولهم إلى أبسط الحالات التي يعيشها عامة الناس، لكن هيبتهم ومنزلتهم في قلوب الناس كانت محفوظة. ولذلك ذاب أصحابهم في حبهم إلى حد يقول عابس، كما تعلمون عابس الشاكري يوم عاشوراء لما يقال له: أجننت يا عابس؟ يقول: حب الحسين أجنني. هكذا وصل بهم الحب والتعلق بالأئمة سلام الله عليهم المعصومون، بالأئمة المعصومين سلام الله عليهم. أو هذا ميثم التمار يطلب منه عبيد الله بن زياد أن يتبرأ من علي، فيرفض ميثم ويهدده بأن يسأقطع يديك ورجليك ولسانك إذا لم تلعن عليا، قال له: تفعل ما تشاء. هكذا أشربوا حبه علي بن أبي طالب والأئمة من بنيه وأهل بيت النبوة. هذه القوة الحقيقية، لا يحتاجون إلى سلاح ولا يحتاجون إلى جيوش. وقال عبيد الله بن زياد لميثم: ما أخبرك إمامك؟ بين قوسين تحدث بكلمات سيئة تليق به اللعين ابن اللعين. قال لي حبيبي أمير المؤمنين أنك ستقطع يدي ورجلي ولساني. قال: لأكذبن مولاك عليا، لأقطعن يديك ورجليك وأترك لسانك. فقطع يديه ورجليه وصلبه على باب دار عمرو بن حريث، فمي ثمر كان معلقا وينزف الدم على جذع النخلة ويقول أيها الناس أيها الناس، اجتمع الناس عليه، فبدأ يتحدث لهم بمناقب أمير المؤمنين عليه السلام. فأرسل عبيد الله بن زياد الشرطة وقطعوا لسانه ميثم. فقالوا لميثم أخرج لسانك، ما تريدون؟ قالوا نريد أن نقطعه. قال عجيب، اللعين يقول لأكذب أن مولاك عليا وأترك لسانك لا أقطعه. صدق والله مولاي علي بن أبي طالب. هكذا تعلق أصحاب الأئمة الموالون للأئمة سلام الله عليهم بأئمتهم. هذا هو الارتباط، هذه هي العلقة بين الأئمة الحقيقيين والناس التي افتقدها أولئك الانقلابيون، أولئك المتقمصون للخلافة. عمار بن ياسر يقاتل في صفين على كبر سنه، تجاوز 90 من العمر، ويقاتل حتى استشهد وينادي بين الصفين: والله لو ضربونا بأسيافهم حتى أبلغونا سعفات هجر في اليمن لعلمنا أننا على الحق وهم على الباطل. هكذا أشربوا أتباع الأئمة الهداة الحق، وهكذا أراد الله تعالى لموقع الإمامة أن تكون مكانته في قلوب الأمة. النتيجة السابعة التي ترتبت على هذا الانقلاب هو تأخر ركب الحضارة الإنسانية. الحضارة المادية، حتى الحضارة المادية أيضا تأخرت وتعرقلت بسبب إبعاد الأئمة الطاهرين عن هذا الموقع الشريف. لماذا؟ قد تقول ما العلاقة بين هذين؟ هي حضارة مادية، ما لها علاقة بها؟ لا لا، الله تعالى يريد للمسارين، الحضارة المادية أن تسير تكاملها ونموها أن يسير مع الحياة الروحية والكمالات المعنوية. لأن حضارة مادية وازدهار مادي وتطور تكنولوجي وتقني من دون أن يرافق ويقترن مع سمو روحي وكمال روحي سيكون وبالا على البشرية. وكل تقدم مادي وإن اعتقد البشر أنه من صنعه، لا، هو من وحي الله تبارك وتعالى وإلهام الله وفي الوقت الذي يريده الله تبارك وتعالى. أبدا، الإنسان عاجز، الإنسان لو ترك الأمر له. ونقرأ في القرآن الكريم لما قتل قابيل أخاه هابيل لم يعرف أين يضع جثته إلا أن بعث الله تبارك وتعالى غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فقال يا ويلتا. إلى هذا المستوى ابن آدم لم يعرف أن الميت إذا مات يدفن جسده في التراب إلى أن أوحى الله تعالى غرابا يبحث في الأرض. وحتى قوانين نيوتن في الجاذبية وسقوط التفاحة، ولا كم تفاحة سقطت قبل نيوتن إذا صحت هذه الرواية طبعا، وكم تفاحة سقطت بعد نيوتن. شاء الله تعالى أن يلهم البشرية في ذلك التاريخ على يد من من عباده، هذا الله تعالى يعلمه، أن يلهمه قضية قوانين الجاذبية مثلا. وكل العلوم أيضا البشرية تجد أصولها في تعاليم وروايات أئمتنا سلام الله عليهم وفي القرآن الكريم لو استطعنا أن نفهمه. القرآن خو يصف نفسه، ماذا قال تعالى؟ تبيانا لكل شيء، فيه عموم، تبيانا لكل شيء بما فيها هذه الاكتشافات المادية والحضارة التقنية التي، أو في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا في أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما هو هذا السلطان؟ هو سلطان هذا اليوم الذي نعيشه، المركبات الفضائية وغيره، وربما يوجد غيره، الله العالم. هذه إشارات إذن إلى أنه يمكن أن نزودكم نحن بأسباب تطوركم المادي والتكنولوجي والحضاري، لكن بشرط أن تتكاملوا معنويا أيضا حتى يكون هذا فعلا التطور في خدمة الإنسان. وإلا لو لم يقترن هذا التطور العلمي مع تكامل روحي ومعنوي للإنسان يكون وبالا على البشرية، وهذا نراه اليوم. نرى اليوم الآن التقدم التكنولوجي والعلم المسخر في أكثره لقتل الإنسان، قنبلة النووية وغيرها، ولسيطرة البعض على البعض، ولتسلط البعض على البعض، وللصراع بين البعض والبعض، مسخر أكثر التطور التقني اليوم هو لهذه وإفرازات العرضية التي نحن نستفيد منها وكلها ببركات الله تبارك وتعالى وإلهامه. إذن حتى هذا المجال التطور التقني والحضاري المادي للبشرية هذا أيضا تأثر بذلك الانقلاب بسبب تأخر البشرية في الجانب المعنوي. ولا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك اليوم قبل 1400 سنة كان معروفا الإمام بحفر آبار المياه قبل أن يصل يوم علم الجيولوجيا إلى التنقيب في الأرض ليعرف مواطن المياه ومواطن النفط قبل قرن أو قرنين من الزمان. صار هناك علوم وآلات يعرفون ينقبون هنا نفط وهنا ماء ويستطيعون أن يكتشفوا. الإمام قبل 1400 سنة كان يعرف هذه العلوم الجيولوجية الآن، فلذلك كان يعرف مواطن الماء في الأرض ويحفر الآبار ويجعلها صدقة للمسلمين. فطبعا هذا أيضا حتى هذا الجانب هم تأخر في حياة البشرية. هذا نتائج الآن ربما سبعة التي ذكرناها الآن هي بعض النتائج التي سمح بها الوقت واستحضرناها لبيانها هنا. النتائج التي أفرزها عدم التزام الأمة بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخلافة من بعده، والتي نستحضر مثل هذا الانقلاب نستحضر ونستحضر جملة من المناسبات في هذا اليوم يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستحضر هذا الانقلاب، نستحضر الظلم الذي حصل على أهل بيت النبوة على فاطمة الزهراء وعلى أمير المؤمنين، نستحضر انقطاع الوحي بموت رسول الله حيث لا يوجد بعد وحي من السماء بانقطاع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه المصائب نتذكرها. لذلك كان يوم وفاة رسول الله فعلا يوم عظيم في حياة الأمة، بحيث كان إذا أريد أن يوصف يوم حزين وأليم يعم بحزنه وألم كل الأمة كانوا ماذا يصفون؟ يقول كان كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعظم ما يكون كان على أهل بيت النبوة لأنهم الأعرف بالخسارة الفادحة التي حصلت في ذلك اليوم. لذلك من كلمات الإمام الصادق عليه السلام تعبير عن مشاعرهم في ذلك اليوم، قال عليه السلام: لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات أهل بيته كأن لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم. هكذا كان شدة المصيبة وقعها على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه وتر الأقرب والأبعد، وتر قريش التي تآمرت عليه، وترهم بالحق في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي غيرها، وهذه الأضغان والأحقاد لا تنساها قريش. وإذا لم تستطع أن تظهرها لرسول الله، وإن كانت أظهرتها بأشكال عديدة ذكرنا جملة منها، لكنها بعد وفاة رسول الله كشفت عنها بشكل واضح وجلي. على كل نحن قلنا في بداية الحديث أننا إنما نتعرض لهذه الأمور ولهذا الحديث لأمرين وربما أكثر. الأمر الأول هو بيان هذه الحوادث وتداعياتها لكي نثبت العقيدة في نفوس المؤمنين، ولكي يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأيضا الأمر الثاني لكي نكون واعين ونكون حذرين من أن تتكرر هذه المأساة وهذا الانقلاب في كل منعطف من منعطفات حياة الأمة. كلما يموت قائد من قادة الأمة العظام فإنه يمكن، ما لم تكن الأمة حذرة وواعية ومتربصة بالأمر ومتهيئة لاستيعاب هذا الموقف كما ينبغي له، فحينئذ يمكن أن يحصل هذه النتيجة السيئة. نحن لابد أن في هذا المنعطف التاريخي نشهد لله تبارك وتعالى بما ورد في الدعاء حتى نجدد تمسكنا وتسليمنا لله تبارك وتعالى ولأمره وتمسكنا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إنا نشهدك أننا ندين بما دان به محمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم، وقولنا ما قالوا وديننا ما دانوا به، ما قالوا به قلنا، وما دانوا به دنا، وما أنكروا أنكرنا، ومن والوا والينا، ومن عادوا عادينا، ومن لعنوا لعنا، ومن تبرأوا منه تبرأنا منه، ومن ترحموا عليه ترحمنا عليه. هذا هو تسليمنا لله تبارك وتعالى ولرسوله وللأئمة من بنيه. آمنا وسلمنا ورضينا واتبعنا موالينا صلوات الله عليهم. اللهم فتمم لنا ذلك ولا تسلبنا، واجعله مستقرا ثابتا عندنا، ولا تجعله مستعارا، وأحينا ما أحييتنا عليه، وأمتنا إذا أمتنا عليه. آل محمد أئمتنا، فبهم نأتم وإياهم نوالي، وعدوهم وعدو الله، وعدوهم وعدو الله نعادي، فاجعلنا معهم في الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإنا بذلك راضون يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.